والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين ولعنه الله وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتاق في اعتبار قيام المبدأ به. الكلام في الأمر الخامس من الأمور الستة الباقية، والغرض من عقد هذا الأمر هو بيان وإثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق عليها على الذات على نحو الحقيقة. فيريد الماتن بهذا الأمر أو في هذا الأمر أن يثبت هذه النقطة، وأنه يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات على نحو الحقيقة يعتبر ماذا؟ قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام. وحاصل هذا الأمر أنه قد أن الأعلام قد أجمعوا واتفقوا على أنه لا بد من مغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، كما عرفت ذلك في الأمر الرابع. الإجماع قائم على اعتبار المغايرة بين المبدأ، مبدأ الاشتقاق، والذات التي يجري عليها المشتق لا بد من مغايرة، إلا أنه قد وقع الخلاف فيما بينهم، وقع الخلاف بينهم في أنه هل يعتبر في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة، هل يعتبر في ذلك أن يقوم المبدأ بذلك الذي يجري المشتق عليه، أم أنه لا يعتبر في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا لا يعتبر قيام المبدأ بالذات أي بالموضوع الذي يجري المشتق عليه؟ وعلى فرض الاعتبار، ما نوع القيام وبأي نحو وبأية كيفية يقوم المبدأ بالذات؟ على فرض الاعتبار وأن قيام المبدأ بالذات معتبر شرط في الصدق الحقيقي، بأية كيفية وما هو نحو القيام وما هو نوع القيام؟ وقع الخلاف بين الأعلام في هذه، والأقوال في المسألة أربعة. القول الأول المنسوب إلى الأشاعرة، حيث حصروا قيام المبدأ بالذات حصروه بالقيام الحلولي،
وقالوا أن هذا النوع من القيام هذا النحو من القيام شرط في صدق وجري المشتق على الذات صدقا حقيقيا. فلو أردنا أن يصدق المشتق صدقا حقيقيا على الذات فلا بد وأن يكون مبدأه أي مبدأ المشتق فلا بد وأن يكون مبدأه قائما بالذات قياما حلوليا. والقيام الحلولي يعني أن المبدأ حال والذات محل أي أن المبدأ مبدأ المشتق حال في الذات. القول الثاني المنسوب إلى المعتزلة حيث أنهم أيضا حصروا القيام بالحلول أيضا حصروا القيام بالحلول إلا أنهم قالوا أن القيام المذكور ليس شرطا في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا بل المشتق يصدق على الذات صدقا حقيقيا ولو من دون أن يقوم المبدأ بالذات ويحل المبدأ في الذات. فمرجع هذا القول إلى عدم اعتبار القيام. يعني فهم في الحقيقة هكذا كأنه ينفون اعتبار القيام في صدق لأن هم حصروه في القيام الحلولي وقالوا هذا النوع من القيام ما معتبر لم يكن معتبرا في صدق المشتق. فنرجع هذا القول إلى عدم اعتبار القيام قيام المبدأ بالذات في ماذا؟ عدم اعتباره في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا وذلك لوجوه ولهم عدة شواهد على ذلك. من جملة تلك الوجوه والشواهد ما ذكره الآخون في المتن من أنه لا إشكال في صدق الضارب والمؤلم بالكسر على الفاعل يعني فاعل الضرب فاعل الإيلام مع قيام المبدأ الضرب والإيلام بما قيامه ليس بالفاعل مع قيام الضرب والإيلام بالمفعول وهو الشخص المضروب والشخص المؤلم بالفتح. وتوضيح ذلك أنه لا ريب في أن المشتق ضارب مؤلم بالكسر مما يصدق على زيد مثلا، يصدق زيد ضارب، زيد مؤلم، مع أن الذات بين قوسين في مثالنا زيد، مع أن الذات ليس محلا للضرب والإيلام، بل مبدأ الضرب فارز مبدأ الإيلام مما صدر من زيد ووقع على بكر مثلا. فالمحل لحلول الضرب والإيلام هو الشخص المضروب، الشخص المؤلم، أعني بكرا في مثالنا للذات. فاتضح أن المشتق مما يصدق حقيقة على زيد على الذات، يقال زيد ضارب، يقال زيد مؤلم، صدق المشتق على الذات، مع أن مبدأ المشتق مما لم يقم ولم يحل في ماذا؟ في تلك الذات، مما لم يحل في تلك الذات، يعني الضرب محل في زيد، الإيلام محل، وإنما وين حال؟ حال في بكر. فبهذا الوجه والشاهد استشهدوا على أنه لا يعتبر في صدق المشتق صدقا حقيقيا على الذات، ماذا؟ لا يعتبر فيه حلول المبدأ في الذات، بل المشتق يصدق حقيقة على الذات وإن لم يكن هناك قيام للمبدأ مع الذات. القول الثالث، ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله من التفصيل، حيث فصل في أنه في غير صفاته تعالى يعتبر القيام بالمعنى الأعم من الحلول والصدور، ما خصصه كما هو مخصص عند المعتزلة والأشاعرة بخصوص قيام الحلول، لا بالمعنى الأعم، القيام يعتبر القيام بالمعنى الأعم من الحلولي والإيجادي. وأما في صفاته تبارك وتعالى فلا يعتبر القيام قيام المبدأ بالذات، لأن صفاته ليست قائمة به بل هي عنه، فلا حاجة إلى القيام. فيصدق المشتق، يعني هذه الأوصاف، على الباري، ولكن هذا الصدق إما بتجوز أو بنقل كما عرفت في البحث السابق. القول الرابع، قول المصنف صاحب الكفاية، حيث حقق في المسألة تحقيقا أفاد أن أصل قيام المبدأ بالذات معتبر في صدق المشتق على الذات صدقة حقيقية، ولا ينبغي الارتياب في اعتباره إلا أن القيام والتلبس مما لا ينحصر في الحلول أو الصدور، بل يختلف بحسب اختلاف مواد المشتقات واختلاف هيئاتها. فالقيام أصل القيام معتبر في الصدق الحقيقي للمشتق على الموضوع، إلا أن هذا القيام على أنحاء، هذه الأنحاء تنشأ وناشئة من اختلاف المواد واختلاف الهيئات، وذلك كالتالي: رقم واحد، النحو الأول: تارة يكون قيام المبدأ بالذات قياما صدوريا، بمعنى أن المبدأ صادر عن الذات. القيام الصدوري يعني أن المبدأ صادر عن الذات، مثل الضرب فرجة، التكلم فرجة، الكتابة فرجة، نقاط عندما يقال زيد ضارب، زيد متكلم، فإن مبدأ ضارب وهو الضرب صادر من زيد. الضرب اللي هو مبدأ ضارب صادر من الذات زيد في مثالنا، فالمبدأ قائم، المبدأ قائم بالذات قياما صدوريا، أي على نحو الصدوري. رقم اثنين: وتارة أخرى يكون قيام المبدأ بالذات قياما حلوليا، يعني أن المبدأ حال والذات محل لذلك المبدأ، مثل زيد المبدأ حال والذات محل لحلول ماذا؟ لحلول المبدأ فيه. مثال قد يشرح في العبارة. القسم الثالث، النحو الثالث، رقم ثلاثة وثالثة، قبل رقم ثلاثة: وهذان القسمان، وهذان النحوان، القيام الصدوري والقيام الحلولي، مما هما ناشئان من اختلاف المواد، أي مواد المشتق. الثالث وثالثتان: يكون القيام على نحو وقوع عليه، بمعنى أن المبدأ واقع على الذات، مثل زيد مضروب، فإن المبدأ مبدأ مضروب وهو الضرب قد وقع على زيد على الذات، أو تقول القرطاس مكتوب، أي أن الكتابة يعني المبدأ قد وقعت على القرطاس أي على الذات، فالمبدأ قائم بالذات على أي نحو؟ على نحو وقوع عليه. رقم 4، النحو الرابع من أنحاء القيام، ورابعة يكون القيام على نحو وقوع فيه، يعني أن المبدأ وقع في الظرف الزماني أو المكاني للذات، أن المبدأ قد وقع في الظرف الزماني أو المكاني للذات، مثل يوم الجمعة مقتل زيد، المسجد مسجد بكر ونحوهما. فإن المبدأ القتل في المثال الأول، السجدة في المثال الثاني، فإن المبدأ من القتل والسجدة قد وقع في الزمان الكذائي والمكان الكذائي، وهذان القسمان 3-4 ناشئان عن اختلاف الهيئات أو اختلاف الهيئة، هيئة المشتق، مرة وقوع عليه ومرة وقوع فيه، ولكن قيام أن المبدأ قائم بالذات غاية الأمر على نحو وقوع عليه أو وقوع فيه. 5، النحو الخامس قبل رقم 5، واعلم أن هذه الأنحاء الأربعة، القيام الصدوري، القيام الحلولي، القيام على نحو الوقوع عليه، القيام على نحو الوقوع فيه، هذه الأنحاء الأربعة من أنحاء القيام مما ترتبط بفرض ما لو كانت المغايرة بين المبدأ والذات مغايرة مصداقية وخارجية. زيد يغاير الضرب، باكر أو يوم الزمن الفلاني يغاير ماذا؟ القاتل، يعني تغاير مصداقي، تغاير وجودي خارجي. 5 و6 تغاير مفهومي، تغاير قسمان، المغايرة كما عرفت في الدرس الماضي أو قبله، المغايرة على نحوين، على ضربين، مغايرة مصداقية ومغايرة مفهومية. رقم 5، النحو الخامس و5، يكون القيام قياما انتزاعيا، بمعنى بتقريبي أن المبدأ منتزع عن الذات ومحمول عليها ومغاير لها، يعني المبدأ مغاير للذات من حيث المفهوم، أما من حيث المصداق الخارجي فهو متحد عينا. رقم خمسة، اختلاف عن السابق، هناك الفروض الأربعة ما لو كانت المغايرة بين الذات والمبدأ مغايرة مصداقية خارجية، هنا المبدأ منتزع عن الذات محمول على الذات ومغاير لها مفهوما ومتحدا معها عينا وخارجا، وهذا كالصفات العليا الذاتية الكمالية لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ذاته المقدسة، كما عرفت في الأمر الرابع، تغاير من حيث المفهوم. أما من حيث الوجود الخارجي الصفات عين الذات المقدسة. رقم ستة، النحو السادس وسادسة، يكون قيام المبدأ بالذات انتزاعيا ولكن لا بالتقريب المتقدم. تأتي رقم خمسة، ولكن لا بالتقريب المتقدم بأن يكون المبدأ في الخارج موجودا وله نصيب من الوجود في الخارج، غايته أنه عين الذات أو غير الذات، ليس بهذا التقريب والمعنى. يعني الانتزاع مو بهذا التقريب المتقدم بأن يكون المبدأ في الخارج موجود إلى حظ من الوجود، بل المبدأ أصلا لا وجود له في الخارج. الفرد الموجود في الخارج إنما هو المنتزع منه، أو فقل منشأ الانتزاع موجود في الخارج. أما نفس المبدأ اللي انتزع عن الذات، أما نفس المبدأ فهو صرف ومحض أمر اعتباري إضافي لا نصيب له في الخارج من الوجود، بل إنما يوجد في عالم الاعتبار وفي أفق الاعتبار. وهذا كالملكية الزوجية الرقية الحرية والنقاط إلى غير ذلك من الأمور الاعتبارات والإضافات. المصنف فإن الموجود في الخارج إنما هو ذات المالك ذات الزوج ونقاط، وذات المملوك وذات الزوجة ونقاط وغيرها. نعرف الرقية نحوية قس على هذا، فإن الموجود في الخارج ذات المالك والمملوك ذات الزوج وذات الزوجة، أما شيء ثالث باسم العلق الزوجية باسم الملكية فارجة وغير ذلك فمما هو غير موجود في الخارج، ماكو موجود فشيء ثالث اسمه العلقة الزوجية بحيث يكون لها ما بإزاء، بحيث أن يكون بحذائه ما بإزاء خارجيا، وإنما هذه ليست إلا عبارة عن اعتبارات عقلائية وشرعية، بعضها عقلائية بعضها شرعية، لا حظ لها من الوجود الخارجي سوى أنها موجودة في عالم الاعتبار، في أفق الاعتبار. المصنف صاحب الكفاية رحمه الله أطلق على هذا النحو اسم الخارج المحمول، الخارج المحمول. بيان ذلك، بيان مصطلح الخارج المحمول، وأن مراد الآخوذ رحمه الله من الخارج المحمول ماذا؟ أنتم تعلمون أن المحمولات الموجودة فيما بأيدينا في القضايا المتعارفة لو نظرنا إليها لوجدناها تتنوع إلى خمسة أنواع أو خمس أنواع. واحد، الذاتيات من الأجناس والفصول، ما يعبر بباب إيساغوجي. اثنين، لوازم الذات، ما يعبر بباب ذاتي، يعني المعبر بذاتي باب البرهان كالإمكان الذاتي المحمول على الممكنات. ثلاثة، المحمول من صميمه، ويعني المحمولات التي تنتزع عن صميم الذات وتحمل على الذات، وتكون الذات بوحدها بنفسها بذاتها كافية في انتزاع هذه الأوصاف وحملها على الذات بلا ضم حيثية زائدة على الذات إليها كالبياض بالنسبة للأبيض، سواد بالنسبة للأسود، بياض الأبيض سواد الأسود ونحوهما. فإن عروض البياض على الأبيض أو عروض الأبيض على البياض مما هو منتزع عن مقام الذات بلا ضم حيثية زائدة على منه، حيثية زائدة على الذات. والصفات الكمالية لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الذات، إلى ذات واجب الوجود من هذا القبيل ومن هذا القسم، المحمولات من الصميم، أي أنها منتزعة لما عرفت في البحث الأمس من أنها منتزعة عن مقام الذات، عن مقام الذات بلا ماذا؟ بلا ضميمة، من دون ضميمة زائدة على الذات. رقم أربعة، المحمول بالضميمة، ويعني المحمولات المنتزعة عن الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، هاي الحيثية بعد شبيها مباينة للذات ماهية ووجودا كالأبيض بالنسبة إلى الجسم، إلى الجسم الجسم فإن الجسم بنفسه بذاته لا ينتزع ها؟ لا ينتزع منه ماذا؟ لا ينتزع منه الأبيض. فمن ادعى الجسم أبيض إنما يصدق الأبيض على الجسم ونقول الجسم أبيض إنما يصدق الأبيض على الجسم باعتبار ماذا؟ باعتبار عروض صفة البياض على الجسم. هاي صفة البياض هاي الحيثية اللي هي زائدة عن ذات الجسم زائدة على ذات الجسم هذه الصفة ماذا؟ الخارجة عن مقام ذاته لولا لولا من ذاتيات الجسم ماذا صفة البياض لولا لم يقل أحد بذلك وإنما هي من الأمور العارضة. إذن الأبيض إنما يصدق على الجسم باعتبار عروض صفة البياض على الجسم باعتبار عروض صفة البياض على الجسم الخارجة عن ماذا؟ عن مقام ذاته. رقم خمسة المحمولات التي يطلق عليها بتعبير صاحب الكفاية الخارج المحمول ومراده رحمه الله من الخارج المحمول على ما ذكره العلامة المشكيني وهو من أحد تلامذته هذا وجد في بعض الحواشي أنه بعض تلاميذ المصنف هكذا يحكي بأن الماتن قدس سره في مجلس درسه بين مراده من الخارج المحمول أنت فإن مراده من الخارج المحمول هو العارض العارض الاعتباري المحض الصرف الذي لا وجود له في الخارج أصلا وليس لدي له ما بحذاء ما بحذاء في الخارج ولم يكن من الأمور من العوارض المتأصلة كالملكية كالزوجية كالرقية كالحرية وأمثال ذلك أمور عوارض اعتبارية تعرض الزوجية تعرض عارض ماذا اعتباري محض ليس ما بحذاء في الخارج هذا أطلق عليه بالخارج المحمول فتحصل لحد الآن أن أصل قيام المبدأ بالذات مما لا ينبغي الارتياب في اعتباره وين؟ في اعتباره في صدق المشتاق على الذات صدقا حقيقيا غاية الأمر أن القيامة لا ينحصر بالحلول لا ينحصر بالصدور بل يختلف بحسب اختلاف مواد المشتقات وهيئاتها كل بحسبه في كل مورد مرة يكون قيام صدوري حلولي وقوع عليه وقوع فيه انتزاع والانتزاع على قسمين مرة انتزاع مغاير المبدأ مغاير مع الذات مفهوما ومتحد معه عينا ومرة الانتزاع ولكن المبدأ مما لا وجود له في الخارج أصلا بل هو صرف أمر اعتباري إضافي لا وجود له إلا في عالم الاعتبار. قال رحمه الله أنه وقع الخلاف الآن هذا الخلاف يحتاج متعلق يعني مثل وقع الخلاف في أي ما في أي شيء يأتي بعد عبارة تقريبا قال وقع الخلاف بين الأعلام بس متى هذا الخلاف بعدما اتفقوا بعد اتفاقهم على ماذا على اعتبار المغايرة كما عرفت في الأمر الرابع بين المبدأ وما يجري عليه المشتق يعني الذات هذا في متعلق بوقع الخلاف وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ به أي بما يجري عليه المشتق وين اعتباره؟ في أي شيء؟ في اعتبار قيام المبدأ في صدق المشتق على نحو الحقيقة على الذات. وقد استدل من، وهذا القول منسوب للمعتزلة، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار وأنه لا يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة، شنو؟ لا يعتبر قيام المبدأ بالذات، استدل بصدق الضارب والمؤلم بالكسر، مع أن المبدأ لم يكن قائما بمن؟ لم يكن قائما بالذات، أي الفاعل فاعل الضرب وفاعل الإيلام، وإنما بشخص آخر، مع قيام الضرب والآلم بشخص آخر بالمضروب والمؤلم بالفتح. فصدق المشتق على نحو الحقيقة، وقدرنا نقول زيد ضارب، مع أن مبدأ الضارب اللي هو الضرب قائم بمن؟ ليس قائما بذات زيد، وإنما قائم بشخص آخر. فلا يعتبر، قالوا لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة، ماذا؟ قياء أن يقوم المبدأ بالذات، أي بما يجري عليه المشتق. والتحقيق من المصنف أنه لا ينبغي أن يرتاب، أن يشك من كل من، أن يرتاب من كان من أولي الألباب، في لا ينبغي الارتياب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجري المشتق على الذات، يعتبر ماذا؟ من التلبس، يعني التلبس بالمبدأ بنحو خاص. لابد هناك أكو قيام للمبدأ بالذات. أصل القيام، أصل التلبس، أمر لا ينبغي الارتياب فيه بنحو خاص. زين، بنحو خاص ما هو ذلك؟ قال على اختلاف، على اختلاف أنحاء القيام التلبس الناشئة تلك الأنحاء، من اختلاف المواد تارة، واختلاف الهيئات تارة أخرى. من الآن يبين لك ماذا؟ يبين النحو الخاص. قال بنحو خاص من القيام الصدوري صدورا، أو حلولا، بل على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات أخرى، من القيام أي بنحو خاص من القيام تارة صدورية وأخرى أو حلولا، وهذان ناشئان من اختلاف المواد. ثلاثة، أو وقوعا عليه أو فيه، وهذان ناشئان من اختلاف الهيئة. خمسة، أو انتزاعه عنه، انتزاع المبدأ عنه أي عن ما يجري عليه المشتق، يعني عن الذات. هذا الانتزاع عرفت على قسمين، خمسة وستة، رقم خمسة ورقم ستة، كلاهما شنو؟ أن يكون قيام المبدأ بالذات انتزاعية، ولكن مرة بتقريب ومرة بتقريب آخر. رقم خمسة، قال أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما مع اتحاده معه خارجا، يعني ذنيك الأربعة، ذنيك الأربعة، القيام الصدوري الحلولي وقوع عليه وقوع فيه، هذه الأربعة الماضية تتعلق بمن؟ بما لو كانت المغايرة بين المبدأ والذات مغايرة مصداقية خارجية. الآن خمسة وستة مغايرة من حيث المفهوم، ولكن التقريب يختلف. مرة مفهوما مع اتحاد المبدأ مع ما يجري عليه المشتق خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا في الأمر الرابع. ستة، أو مع عطف على مع اتحاده، فلفظ مفهومان كأنما مأخوذ. ليش؟ لأنه نحو الخامس والنحو السادس مما يتعلق بمن؟ بالمغايرة المفهومية. بس الاختلاف شنو؟ الاختلاف هكذا، مع عدم تحقق، مع عدم تحقق في الخارج بينما ذاك شنو المبدأ كان لا كان له وجود في الخارج، كان إلى ما بحذاء في الخارج، كان إلى ما بإزاء في الخارج. أما هنا لا، الزوجية الملكية ماكو بإزاء في الخارج إلا لمن، الوجود التحقق الخارجي إلا لمن، إلا للمنتزع عنه أو فقل منشأ الانتزاع كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تتحقق، لا تحقق لها في الخارج ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون مين رقم 6 وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة. فجعل النحو السادس من أنحاء القيام هذا النحو من المحمولات، جعلها صاحب الكفاية من الخارج المحمول. ثم يقول ففي صفاته الجارية، من هنا بدءا من قوله ففي صفاته إلى آخر الأمر الخامس هو بيان لذلك المطلب الذي تقدم في الأمر الرابع مما يتعلق بالصفات العليا الذاتية للباري عز وجل بالنسبة إلى ذاته، فهو من هنا إلى الآخر يريد أن يكمل ذلك المطلب، فهذا إدامة لذلك المطلب، تكملة لذلك المطلب. وفي ثناياه يتعرف المن إلى قول صاحب الفصول القول الثالث والمناقشة فيه أيضا.